بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. سبق فيما مضى أن بينا أن مفاد البهتان بحسب اللغة وبحسب الاستعمالات القرآنية هو ما يوجب الدهش والحيرة بحسب ظاهر الاستعمالات القرآنية هو هذا، في حين سلمنا أن بعض النصوص هي بينت أن الإخبار عن المؤمن المسيء له بما ليس فيه بهتان أو أنه هو البهتان أو أنه من البهتان أو ما أشبه ذلك، وقلنا أن لسان هذه النصوص يمكن أن يكون لسان الحكومة على المعنى اللغوي، ومن ثم سيكون لدينا معنى شرعي للبهتان. هذا المعنى الشرعي مأخوذ من الأدلة الواردة من الأحاديث، المضامين الواردة في الأحاديث التي تجعل المعنى أوسع من معناه الأصلي، توسع معناه مثل بقية موارد الحكومة المشابهة يصير بها توسعة من معنى. المطلب بقى يحتاج إلى تأمل، يعني يجول في الذهن، أنه الإنسان من يراجع النصوص ويريد يبني على أنها كلها من الحكومة قد يكون يجد أن الأمر على مستوى التنظير هو ليس مثلا غريبا مناسبا، لكن على مستوى الاستظهار قد يجد أنه هذا مو واقعي، بعض النصوص ما تتحمل أن نحملها على الحكومة. فلهذا آثرنا أن نطور المطلب بهذا الاتجاه، قلنا هذا ما كان مفاد النص فيه الحكومة على المعنى اللغة، ظاهر أنه حاكم، وأما ما كان ظاهره بيان مصداق المضمون القرآني من قبيل ما ورد في نصوص التفسير، إنما الغيبة أن تقول في أخيك ما هو فيه مما قد ستره الله عز وجل عليه، فإذا قلت فيه ما ليس فيه فذلك قول الله عز وجل في كتابه، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هنا الأمر جدا بعيد أن يكون حكومة، إنما الغيبة أن تقول في أخيك ما هو فيه مما قد ستره الله عليه، هذا هم نعتبره حكومة؟ الظاهر لا، هو حقيقة الغيبة بالمعنى اللغوي، الوقيعة في غيبته، والغيبة مأخوذ في أنه يكون غائبا، هو هم يقول أن تقول في أخيك ما هو فيه مما قد ستره الله عليه، أما الأمر الظاهر هذا بعد ما يحد غيبة، ما قاعد أنت تجي تنقل فرد شيء خاص وكذا يعتبر أنه أنت استغبته. فبناء على ذلك إحنا سنريد هو ندخل ننقح أن هذا من الحكومة أو ليس من الحكومة، فبناء على أنه هذا بيان لأمر حقيقي لمصداق حقيقي، فبعد ما نقدر نعتبره من الحكومة، مو مصداق تعبدي، مو أنه هو يبين هذا مصداق ادعائي إلى بمصحح الحكومة، وإنما هو قاعد يبين مصداق حقيقي. ماذا نفعل؟ أو من قبيل ما في أمال الشيخ بإسناده المذكور في باب فضل الصلاة عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث، هذا حديث معروف حتى العام يروه، ولكن احنا ما ذكرنا فيما سبق. قلت يا رسول الله ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكرهه. قلت يا رسول الله فإن كان فيه ذاك الذي يذكر به؟ قال أعلم، إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته، وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهتاه. سيبوجدانكم هذا الشفوع حكومة بين عن قاعدين فرد حقيقي. وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهتاه. يقول هذا مصداق للبطة ظهر من عنده، مو مصداق تعبد الدعائي من باب الحكومة، مثل ما يقول الطواف بالبيت صلاة. فهو يرجع ظاهرا. لا هذا بعد شنو حقيقة راح يصير هكذا نصوص. فهو يرجع ظاهرا إلى الصنف الثالث من روايات التفسير بحسب ما بيناه في البحث عن أصناف العلاقة بين الأحاديث التفسيرية والقرآن الكريم. لا تذكرون قلنا الصنف الثالث، إذا بالكم من بحثنا قضية آية إشاعة الفاحشة والنصوص التي جعلت الغيبة من إشاعة الفاحشة. هناك فصلنا القول، ذكرنا مبنى يعني من أصول التفسير، يعني بعض الكليات التفسيرية في العلاقة بين النصوص التفسيرية والقرآن الكريم كيف تكون. هناك توصلنا إلى ماذا؟ إلى أنه إحنا إحدى أهم أصناف النصوص التفسيرية أنها تبين مصادق واقعية للعناوين القرآنية، ولكن هذه المصادق الواقعية لا يدركها الإنسان الاعتيادي. طريق إدراكها هو من يعرف حقائق القرآن، هو يعرف حقيقة القرآن. فبعد ما معنى نعتبرها أنها حكومة وتوسعة دعائية تعبدية وأمثال ذلك فقط بلحاظ الحكم الشرعي؟ لا، كانوا اللي يقول هذا مصداق الواقع، أنت ما ملتفت إليه، أنت غافل عنه، أنت بحسب معطياتك العلمية وإدراكاتك العرفية وأمثاله ما تدركه، لكن هو في واقعه لا، هو هذا، هذا هو، هو هذا إشاعة فاحش أو هذا بهتان أو هذا كذا أو هذا لهو. إذا بالكم ضربنا مثال إلى أنه الغناء مثلا من اللهو وما أشبه ذلك من الأمور أو من اللهو. الذي زين، هذا شنو حقيقته؟ الذي يكون، هذا تطوير حتى للمطلب نفسه هناك، الذي يكون بيان المصداق فيه مستندا إلى معرفة العالم عليه السلام. العالم بمعنى صفة للإمام، العالم الحقيقي هو الإمام. الذي يكون بيان المصداق فيه مستندا إلى معرفة العالم عليه السلام بحقيقة القرآن، فليس هو حاكما عليه، بل هو تفسير له مبين لحقيقته بيانا خاليا من التعبد من هذه الجهة، فيرجع في حقيقته إلى الورود ولو بالمعنى العام للورود، صير أقرب للورود. لماذا؟ لأنه من إثبات المصداق الحقيقي للبهتان لكن بتوسط الشارع. هذا قد نقدر نسميه ورود، تدرون هو معنى الورود هو مو معنى نازل بيها آية جدا. خلي نوضح حتى لا يبقى بس قلقنا هيجي بدون ما تعرفون شنو سبب. احتمال أن يكون الورود اصطلاحا مو بمجرد أنه يبين يحقق مصداق حقيقي من باب الإخبار، من باب التعبيد والإنشاء الشرعي. إذا كان من باب التعبيد والإنشاء الشرعي، شلون شي يقول الشارع مثلا؟ الشارع يقول هذا حجة، وبعدين يقول مثلا لا يجوز الإخبار بلا حجة، فمن قال هذا حجة جعله حجة، وجعله حجة حقيقة الحجة هي بيد الشارع، فأوجد مصداق حقيقي إلى هناك، نقول هذا ورود. صحيح لو لا، مو حكم، ورود، حجة حقيقية. صحيح. فإذا قلنا أن الورود حقيقته هو تحقيق مصداق حقيقي للمورود بواسطة التعبيد الشرعي، مو البيان الشرعي، التعبيد الشرعي، فهذا مقامنا ما راح يصير ورود. ليش؟ لأن ما عندنا تعبيد، الشارع يبين حقيقة إخبارية بلسان الإخبار، مو بلسان التعبيد، يقول هذا بهتان واقع. انت ما ملتفت لحقيقة البهتان، انت ما تعرف معنى البهتان قرآنيا تماما، كأنه هذا لسان هذا ملتفتين. فأنا من شوية متوقف أن نسميه ورود، لو ما نسميه ورود من هذه الجهة، لكن هو الأنسى حتى هو يلحق بعنوان يصير يرجع إلى الورود، لأنه هو من يقولون أنه هذا وارد ما خصوصي إلا للتعبيد. المهم أنه هذا في مقابل الحكومة اللي الفرد بها بالنسبة للمحكوم فرد تعبدي، أما هنا فرد حقيقي. فإحنا هذا نسميه ورود بالمعنى الأعم للورود. صار واضح إن شاء الله؟ بلي؟ هو ما خالف تفسيري، بس هو إحنا كل النصوص تفسيرية، إحنا الأصناف الثلاثة كلها تفسيرية، بس إحنا بدنا نميز بين الأصناف الثلاثة حتى من نريد نتعامل وياها في مقام التطبيق ندري أن كل شيء ما نرجع. هذا إيش يصير؟ هذا من سنخ الورود بهذا المعنى. أما إذا مجرد ما ينبه إلى قضية هي يلتفت إليها، هنا الشارع بعد ما خصوصية إله من باب أنه هو معبر عن الله وعنده علم خاص وعنده كذا، هناك مجرد يبين مثل ما أي مفسر إذا نبهنا أيضا رح نوصل إلى نفس النتيجة. يبقى الشارع هو علمه أدق من هذا، ماكو قياس يعني من حيث التفسير، فإحنا نقبل من عنده. لكن مقومات القبول هي موجودة في مضمون كلامه، مو مركوزة في مقامه، وإنما هي واضحة من كلامه. أما هنا لو فرضنا يجي واحد يدعي لي يقول هذا من الورود، منه فد واحد مثلا من المفسرين، يقول له أنت شنو على أي أساس تفسر؟ شنو حجتك على أنه هذا من الورود؟ يدعي، يقول لا معنى أنت تفسر، لأن هذا إحنا نشوفه عرفا مو ورود صحيح؟ من صدقه. أما إذا جاء من الشارع ونشوف أكو منشأ له، طبعا مرة الشارع يرسلنا عنه كلام ما ممكن أن نقبله، هذا بعد خارج هذا يصير بالقسم الرابع. أما لا، إذا هو محتمل القبول وورد عن الشارع إحنا نصدقه ونقبله، من قبلنا ليش قبلنا؟ لمقام المتكلم، وهو علمه بالقرآن الكريم لا يعرفه إلا من خطب به المعرفة الحقيقية. مش راح يصير هو عدل القرآن ثقل الأصغر إلى آخره، مش راح يصير، راح يصير القبول منه مأخوذ به البعد الاعتقادي في الشارع، مو البعد التشريعي لإيجاد مادة تشريعية جديدة مثل ما قال هذا حجة أو ليس حجة. واضح إن شاء الله؟ ولهذا سواء كان هذا استطراف، ولهذا البعض من أعلام التفسير في عصرنا يقول أنه ما لك حق تفسر القرآن إلا أن تستأنس بنصوص أهل البيت في مقام التفسير، فأنت تتابع تقرأ نصوصهم إلى أن تأنس بها جيدا ثم تفسر القرآن. وهذا الكلام بالنسبة إلى من يهجر أهل البيت قطعا هو فيه جهة إيجابية، ولكن هذا الكلام أيضا فيه خطر، لأنه أهل البيت صلوات الله عليهم حينما يفسرون القرآن يستندون إلى علمهم الحقيقي بالقرآن، هذا علمهم الحقيقي، هذا هو عندهم، فإحنا مرة نأخذه منهم يتم لدينا يصل إلينا، يصيرون هم الواسطة في إثباته وحجيته من قبل. أما أنه إحنا نريد نحاكي طريقتهم هذا أمر خطير، هذا أمر خطير، لأن هذا سيجعلنا كأنه نريد نقوم بموقعهم من دون أن نمتلك مع علمهم. هم شلون يصير؟ ملتفتين؟ هذا شيء خطير. ليش؟ لأنه إحنا مثلا أفرضوا هذه الأمثلة، أمثلة القسم الثالث هي كثير أشرنا لها فيما سبق، والآن أيضا هذا مثال جديد إلها، يقول هذا من البهتان، هو هذا أصلا مو من البهتان. فإذا أنا صار بناعي أطلق لنفسي العناء كل ما أشوف نحو مناسبة الآن يوجد مناسبة بينهم وبين البهتان، لكن مو مناسبة تامة بحيث تجعله من البهتان. كل ما أشوف نحو مناسبة أقول نعم هذه الآية تنطبق على هذا المعنى، إيش راح يصير؟ راح يصير أنه كثير من الأمور راح أنا أتعامل بها بما هو ظن، أنا ما عندي علم يقين أنه هذا من البهتان. مثلا إذا أبقى وحدي بلا دلالة أهل البيت صلوات الله عليه، فراح يصير ظن، ومن يصير ظن مو حج. واضح إن شاء الله؟ يا إيجابية، يعني واحد يجي أكو بعضهم أصلا يهجرون أهل البيت صلوات الله عليهم في مقابل العامة، هم ما يأخذون من أهل البيت وما يتعاملون معهم إلا كأحد التابعين مثلا أو الصحابة أو التابعين في السنة. فهذا لا يجد أنه هو الاستئناس بنصوص أهل البيت والالتفات إلى خصوصيات كلامهم وأمثال ذلك، قطعا هو هذا يضيف إلى ثراء. لكن يا ترى هل أنه هذا الإنسان إذا يجي يأخذ هذه المضامين من باب أن هو يأخذها بنظر الاعتبار في مقام التفسير وحجته فيها هم لا بأس، أما إذا يصير منه هو يتعلم منهم كيف أنه هم مثلا فسروه هو هم اللي يفسر مثلهم، هذا تطاول، هذا تطاول. ليش؟ يعني كأنه يريد يصير يقوم بهذا الدور. ليش نقول تطاول؟ لأنه أنا ما عندي المعلومات اللي عندهم صلوات الله، ما عندي علمهم، هم علمهم ما يقاس. اللي عنده علمهم قد يقدر يقوم بهذا الدور، اللي ما عنده علمهم على أساس اللي يقوم بهذا الدور؟ مو دور هذا، مو مناسب. يعني أضرب لكم مثلا إذا إحنا نشوف أنه هم صلوات الله عليهم بعض الأحيان لهم حق التشريع شرعوا، فإحنا من نسب مو لهم، النبي مثلا له حق التشريع، هذا ما بيشكل، النبي له حق التشريع هو يسن سنة، فأنا أستأنس بماذا؟ بتشريعات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هم شفت أكو فد فراخ تشريع أنا هم أشرع، شو رأيكم يصير هيك؟ وهذا الدور الأنبي النبي صلى الله عليه وآله، شنو أنا أشر النبي باعتبار صلى الله عليه وآله معلوماته تامة في هذا الشأن والشؤون الأخرى، فهو من يريد يشرع وملتفت إلى كل الحيثيات، أما أنا أرد حاكي مو صحيح، مو صحيح.
حتى بأحكام الولاية
بعد هو هاي واحدة من الإشكاليات، أنه الأحكام الولائية شنو حدودها؟ إذا قلنا حسبة من باب أنه أداء مجرد هذا، يعني ما يعلم من الشارع يصير الأصلها، أما لا إذا أريد نطلقها، إذا أريد نطلقها يجي هذا الإشكال، لأنه هذا اللي هو له حق التشريع وهذا اللي عنده هذا العلم، أما الفقيه المفروض هو علمه محدود، فشلون يصير إلى هذا المقام الولائي؟ هذه إشكالية من أهم الإشكاليات اللي تحتاج إلى بحث، أنه كيف إحنا نبني على القضية. مرة قامت أدلة لفظية واضحة يمكن الاستناد إليها لتوسعة الولاية لا بأس، أما مجرد أنه هو الإنسان يريد يحاكيها أيضا الكلام الكلام.
حتى لو ترى مجدًا
أن أوتيا
ما
وش سبحانه
هم
قوة
من
شؤون
ما
يحق شؤون
حتى
لا هو من شؤون علمهم لا التشريع التشريع صحيح، أما التفسير هو إيه نعم صحيح صحيح. هاي جهة أخرى حسنت
لما صار تطلع لها شرحة اللي يستأنس الحديث واللي مثلا يعني يعيش وياه بعد هو لحظة لحظة يقوم يأكل ويشرب وياه هذا الحديث والكلام يعني يوصل إلى مرحلة
التقوى
بحيث أنه ما
يزلق. لا هو شنو؟ هو يصير إشكال، إحنا مو إشكال في التقوى، إشكال علمي يصير. البعض قد يحسب أنه من هو يأنس بحديثهم وتفسيراتهم فهو هم ينطلق يقوم يفسر مثلهم، كان يتعلم منهم كيف يفسرون، هو يتعلم كيف يفسرون إذا امتلك علمهم يصير مناسب، أما إذا ما امتلك علمهم ما يقدر يتعلم كيف يفسرون، يصير موقع من حيث أنس بأحاديثهم موقع التسليم مو موقع المحاكاة لهم والتشبه بهم في هذه الناحية. تسليم لعلومه. ويفيد حرمة مطلق البهتان بتقريب أن الفرد الخفي منه الذي يتوقف إثباته ومعرفته على تفسير من هو أهل للتفسير إذا كان محرما، فثبوته للفرد الواضح كذلك من باب كذلك محرم، يعني يكون فثبوته كذلك يكون محرما من باب مفهوم الأولوية، لأن هذا أولى منه في انطباق عنوان البهتان عليه، لأن هذا واضح انطباق البهتان عليه، أو على الأقل مفهوم عدم الخصوصية. إذا ثبت أن هذا بهتان وهذا حرام بحسب ظاهر الرواية اللي تخلي في مقابل الغيبة وتنهى عنه وأمثاله، وعرفنا أنه معنى البهتان اللي هو يصير بإخبار عن خلاف الواقع محرم بالنسبة للمؤمن بعنوان أنه بهتان، مو بعنوان أنه كذب، بعنوان أنه بهتان، فرح نعرف أنه البهتان الآخر أيضا يكون محرما. بهتان الآخر اللي هو ما بي كذب أو ما بي مثلا بعض الجهات اللي هي مذكورة في هذه الرواية راح يكون محرم. منشأ ماذا؟ لأنه هو بين منشأ حرمته بهتانيته. إذا منشأ حرمته كذبيته يعني خصوصيته، بما أنه كذب صحيح هناك ماكو كذب، هناك مجرد أكو بهتان. أما إذا منشأ حرمته كونه بهتانا، فمعنى البهتان هو بطبيعته محرم، فنحن نوصل إلى هذه النتيجة. وعليه فيتم الدليل على الحرمة بكلا التوجيهين للنصوص الحديثية التي بيّنت كون مطلق نسبة ما ليس حقا إلى المؤمن بهتانا حتى لو لم يكن مباهتة ومباغتة له في وجهه، بلا فرق من هذه الجهة بين توجيه الحكومة وتوجيه الورود، أي البيان التفسيري للمصداق الخفي. مع صار واضح شنو معنى الورود في مرادنا، يعني البيان التفسيري للمصداق اللي هو بطبيعته ما يوصل إلى الإنسان إلا بدلالة العالم الحقيقي وهو المعصوم. ومن ثم المفروض أنه تم الدليل على حرمة مطلق البهتان، يعني هذا نعتبر الدليل الأول على حرمة مطلق البهتان، لأنه هذا ما دام هو نزل منزلة البهتان في مقام تحريم، أو هو هذا نزل لقلنا حكم، أو بين أنه هذا المصداق حقيقي للبهتان في مقام تحريم، معنى راح نعرف أن مصادق البهتان هي بطبيعتها محرمة حتى غير هذا المصداق. هذا الوجه الأول. ومع ذلك غير هذا الوجه الأول قد يمكن الاستدلال بحرمة البهتان مطلقا بالنصوص التالية. واحد، قوله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. بتقريب أن الظاهر منه أنه من يكسب خطيئة أو إثما وهو آثم بحد نفسه بسبب ما ارتكب، لكنه إذا بهت المؤمن ورماه به فهو تحمل البهتان والإثم، فصار ذنبه عظيما بسبب تضاعفه في حقه، وذلك كاشف عن كون البهتان بحد نفسه محرما. هذا تقريب الاستفادة من الآية قابل للمناقشة، نحن من باب نريد نقرب الآية، خلينا نوضح أكثر. نقول هنا توجد ثلاثة عناصر. عنصر الأول هو اكتساب الخطيئة، ارتكاب الخطيئة، ومن يكسب خطيئة أو إثم هو بحد نفسه خطيئة. العنصر الثاني الكذب في نسبته أنه يرمي به بريئا. العنصر الثالث البهت والقطع للمؤمن والدهش، معنى هذا القطع، قطع المؤمن والدهش ومباغت البريء. فيا ترى احنا هذه الآية واضح انه تبين أن من ارتكب ذلك فقد ارتكب أمرا عظيما احتمل بهتانا وإثما مبينا. ما هو المفاد؟ هل أن المفاد أن منشأ الحرمة هو فقط في اكتساب الخطيئة؟ واضح لا، لأن الحرمة الضعف بأن يرمى. أن مفاد الحرمة هو برمي المؤمن والكذب عليه بحد نفسه بما أنه كذب، أو لا لوجود العنصر الثالث وهو بهت المؤمن ومفاجأته ما يوجب إدهاشه واضطراب حاله بسبب الصدمة اللي هي راح تصيبه بسبب ما يرمى به. فالظاهر منه ماذا؟ باعتبار أنه ركز على عنوان البهتان قال فقد احتمل بهتانا، يعني أن المنشأ في شدة الحرمة وغلظتها ماذا؟ هو تحقق البهتانية. طبعا الرمي هو أيضا هم به تعبير، رمى به أيضا به إشارة إلى أنه هو هذا نفسه منشأ الحرمة، لكن البهتانية هي بحد نفسها كأنها ماذا؟ هي أيضا منشأ الحرمة. يعني هذا ظهور أولي، ما أدري أنا مو كلش جازم بأنه هذا ظهور صافي، بس إحنا في مقام التقريب قاعد نقرب المطلب بهذا الشكل.
يعني في تردد في ما ذكرت أنه هو كسب خطيئة،
نعم،
لكن هذا كسب الخطيئة مو شيء اعتبار فيها تردد ثم
رمادي
أحدا،
نعم،
بعدين كأنما لن مصداق القرآن إجا قال هذا بهتان طلع عنوان عليه،
نعم،
من واحد يرمي آخر، فكأنما يشير إلى الفرد اللي إحنا ذكرناه يوم أمس الاعتبار، ما قاعد يتحدث عن البهتان مطلقا، قاعد يقول هذا بهتان في وقت لأنه رمى به آخر لأنه هو صدر منه الذنب، والبهتان وينه؟ لأنه رمى به آخر.
إحنا صار أنا مفاتني أن أبين هذه النقطة، أنه إحنا ما عندنا غرض أن نميز النصوص أنها من سنخ الحكومة أو من سنخ البيان التفسيري للفرد الخفي، يعني الورود بهذا المعنى، لأن على كل حال كل من الوجهين هو يؤدي إلى استفادة حرمة البهتان، صحيح له؟ فإحنا بعد نجي نبحث وندقق وأنه هذا من هذا الصنف أو من ذلك الصنف، يصير هذا من باب الثمرة العلمية ولا من ناحية عملية هو نفس النتيجة التشريعية راح نوصلها. فإحنا بغض النظر أنه هذا حكومة لو مو حكومة، المهم هو يفيد حرمة البهتان ولا شو تشوفوا؟
يفيد حرمة البهتان بس مو مطلقا.
شنو؟ من هو أخذ عنوان البهتان؟
عنوان البهتان اللي عنده مو عندنا إحنا اللي ضفنا له من جهة اللغة اللي مطلق.
زين إذا هو حكومة نرجع نبين البيانات السابقة. إذا هو حكومة فمن يقول هذا بهتان في مقام بيان الحرمة، يعني ماذا؟ يعني أن البهتان هو حرام إذا هو الفرد الادعائي حرام، فالفرد الحقيقي هو أولى بالحرمة. إذا هو فرد خفي أيضا الكلام فرد الخفي إذا حرام فالفرد اللي بارز وظاهر أنه بهتان أيضا يكون
ما صد لبيانه،
حتى لو ما صد لبيانه لأنه هو الآن مو محل غرضه، لكن هو صد لبيان بهتانيته، من الصد لبيان بهتانيته معناه شنو؟ هو مركوز عنده ومفروغ عن في نظره الشريف أنه هذا بهتان، وما دام هذا بهتان معناه البهتان أنه هو بطبيعته أمر محرم.
اي بس اللي ذكر عنوان البهتان هو في كل الآيات والأحاديث ما صد إلى الجنب اللي بها دهش، هذا باللغة هذا العامة
اصلا هو معنى البهتان اذا كان بدهش وحيره هذا بعد ما يحتاج ان يصدع له، لان هذا هو موجود بالمعنى اللغوي، هو بس قال بهتان هو يعني معناه تحقق المطلب، لان هو هذا موجود بالمعنى اللغوي، فمعناه هو هذا معنى البهتان اللغوي محرم عنده
اللغوي عام بجنب ما محرم وبي محرم، فالمحرم هو اللي الشارع يتحدث عنه اللي هو هذا بي كذب اللي يرمي بي الآخرين، وهاي الآية قاعدة تتحدث وراها أنا ما راح تتحدث عن الكذب، نسب وخلينا ويا هاي الآية بيها رمي إنه رماه كذبا باطلا.
فليش إحنا بينا هو هذا نفس كلام قلنا إحنا إيش عدنا؟ عدنا ارتكاب سوء وعدنا رمي وعدنا عنوان البهتان، عنوان البهتان عندما ذكر بحد نفسه هو منشأ للحرمة لو لا لتغليظ الحرمة يعني. من صار منشأ لتغليظ الحرمة إيش صار؟ صار معناه يعني أكو عندنا في المقتضي تام للحرمة آخر غير أنه مجرد الرمي، أنه هذا رمى بهذا النحو. أي غير كسب الخطيئة وغير رمي. اثنين قوله وهكذا الكلام في قوله تعالى في سورة الأحزاب والذين يؤذون، هذا من سنخه، هذه الآية الثانية من سنخ هذه الآية من سورة النساء، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أيضا الكلام احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
والبهتان اللي ترجع بغير ما اكتسب الإثم بالنسبة
للأذية. ليش تشتمية تقسم؟ هو هذا الفعل اللي هو بهذه الخصائص بإذاء صحيح، وإذاءهم بغير ما اكتسبوا يعني ما إيه. فما دام هكذا يقول هذا احتملوا بهتانا وإثما، فهذا البهتان هو هم إثم مبين، ونفس هذا فعلهم هو بهتان وبالنتيجة هو أيضا إثم مبين، فالإثم متأخر عن البهتان، شأن أن يكون محمولا عن البهتان، مو مجرد أنه في عرضه بهتان وهذا البهتان ما به شيء وإثم من جهة أخرى.
أحسنت. يعني هذا اللي
صار هذا إثم. فمعناه يبين أنه هذا أكو تغليظ، مثل ما قلنا أكو تغليظ بالحرمة، تغليظ الحرمة من شاء أن الفعل هو بنفسه سيء، والبهتانية أيضا هي تضيف له سوءا وملاكا آخر كانوا للحرمة، بحسر الحرمة مغلظة. على أي حال هذا أيضا دليل آخر على مسألة. نعم. انتوا ببالكم انا لاحظته ما شفت فرشي يعني يقتضي. اي نعم بقيت انا لاحظت اذا اكو فرشي انتوا تشوفون اكو قرينه ان شاء الله.
لا بس التصاعد
نعم
بالعقوبه التصاعد بالوعيد
نعم
بس يفيد التصاعد يعني هاي من يوصل لهاي الايه يصل قمه التصاعد.
اي فهو هو احنا ما تبين الماضي.
لا بس يعني نجيب السياق نبين شلون اول مره خفيف اول مره لوم بعدين على نفسه وبعدين شوي تصعد.
انتوا اذا عندكم فلشي بس يا تفضلوا خلينا نستفيد. اي نعم
يا سالفه سالفتنا سالفه واحد يسمونه طعن واحد ارتد بعدين ماشي هو سواله مكسوره سرق
واتهم بهما
بارك ودفع عليه يهودي ويقول بعدين قلنا صلى الله عليه وسلم دائما ولا تكون الخائن خصيما.
أقول كن اسم بشير مو طعن اسم ثاني فد اسم ثاني فد اسم غير طعن. المهم
لا طعن فيه وبيهم يكبروا يقولون طعن مو مصر. المهم عوذ الله بسم الله بس المهم إنه هو بدأ فيها هاي من ذيولها يعني من وراها سألته فقال إنه بخاطر من لو لا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما هاي ما عاد نسي يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرمى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا لوم هذا لوم فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. من هو يجي شوية يبين الوعيد ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ماشي يصاعد لأنه الآية هاي وراها اللي هي قبل آيتنا ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه بس على نفسه وكان الله عليما حكيما. لو يكرر نفس المبدأ الشرط ومن يكسب خطيئة أو إثما ضافلها ثم يرميه مليئا هاي آيتنا احنا بعد آية الشاهد فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا.
نعم.
على التصاعد أنا قصدي
صحيح هو مثل ما تقول لا احنا يعني اختصرنا هذا ماكو بي يعني ما راح يغيروا الاستدلال بس يفصل. أحسنت والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.